كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في برنامج آخر جديد ومع برنامج فتاوى الرحمة من قناة الرحمة المباركة. وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء التوفيق والسداد، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدي العباد إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. كما أنني أسأله سبحانه العون والتيسير والتوفيق والتسديد. طيب، معنا الأخ محمود من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مين حضرتك الشيخ؟ مين معايا؟
عبد الله شاكر.
زي الحال يا عم الشيخ؟
الحمد لله،
اني احبك في الله يا عم الشيخ.
احبك الله، دي حبتني له.
بعد اذنك، انا في السعودية وشغال عندي كفيلي، ويعني بديني مثلا راتب 1200.
نعم،
او 1300 كده، بس يعني وفي نشتغل برا، يعني لو الشغل برا ده يصح ان انا اشتغل برا غير شغله.
طيب حاضر.
يعني انا عايزك تجاوبني في التليفون عشان انا ما اتفرجش على التلفزيون. انا يعني بخلص الشغل اللي عندي وبطلع اشتغل برا، يعني مثلا في ناس بيقولوا لي تعال اشتغل يوميه او نص يوميه كده غير شغل الكفيل.
نعم،
هذا يعني يجوز جزاء ولا لا؟
اسمعني الان، بارك الله فيك. انا اعرف الانظمه في المملكه انها تحظر، الانظمه عندكم، الانظمه في المملكه الموضوعه والتي انت تعاقدت بناء عليها، هذه الانظمه تمنع الكفيل ان يعمل عند غير كفيله.
نعم،
وانت قد ارتضيت هذا عند العقد. أيوة. فيجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بهذا، لان الانظمه هناك لا تسمح بذلك.
ايوه، حتى لو كنت مخلص يعني الشغل، لو الشغل اللي
حتى لو انهيت، بارك الله فيك، لان هذا قد يؤثر على عملك عند الكفيل. وهذا فيما يعرف عندهم بالعبارات او الاصطلاحات المعلومه عندهم تعد عماله سائبه في مثل هذه الاماكن. فطالما ان النظام لا يسمح بذلك، فعليك ان تلتزم، بنظام الدوله التي انت فيها، وقد تعاقدت انت معهم على ذلك. بارك الله فيك.
ماشي، جزاك الله خير.
واياكم الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يصل، او اسئله تصل الى القناه عبر شريط الرسائل القصيره. السائل يسأل: ما هي الصدقة الجارية التي لا ينقطع بها العمل بعد الموت؟ حقيقة الإنسان عندما يود أن يقدم صدقة عليه أن يتخير من ماله أفضله، من ماله أحسنه، يعني يقدم شيئا لله تبارك وتعالى، لأنه يوضع في ميزان حسناته يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الصدقة الجارية يحرص الإنسان على أن يقدم أمرا نافعا للأمة، وهذا ربما يتفاوت من قرية إلى أخرى، ومن بيئة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر. فمثلا قد يكون الناس بحاجة في مكان ما أو في قرية، ونحن مع الصيف الشديد الآن، إلى مثلا ثلاجة مياه مبرد يشربون منه ماء باردة، هذه صدقة جارية. قد يجد الإنسان في قريته أن مجموعة من الناس من الفقراء ليست لديهم مقابر، فيبني لهم مقابر وقفية لله تبارك وتعالى كصدقة جارية، يجرى أجرها عليه بعد مثلا وفاته، وغير ذلك من الأعمال التي يرى الإنسان أنها نافعة في البيئة والمجتمع الذي هو فيه. لأنما كلما استمر عمل هذه الصدقة وإنتاج هذه الصدقة ودوران هذه الصدقة في الخير، كلما كان للإنسان من الأجر عليها الشيء الكثير. وأنا أنصح من يعمل صدقة جارية عليه أن يوصي أحدا من خيار الناس أن يتابع عمل هذا الذي أوقفه لله تبارك وتعالى، بحيث إذا تعطب أو تعطل أو أصابه شيء يحتاج إلى إصلاح ما، فعليه أن يقوم بإصلاحه بإنهائه حتى يقوم بعمله الوظيفي الذي أراده من ورائه. أعمال الخير وأعمال البر كثيرة، والناس لا شك يتفاوتون فيه كما يتفاوتون في حجم المال المقدم الذي يقدمه الإنسان كصدقة جارية. وكل هذا يحتاج إلى أن يبحث الإنسان على أفضل الأشياء التي يستفيد منها المجتمع الذي يعيش فيه أو المكان الذي يضع فيه هذه الصدقة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ عبد الصمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ عبد الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له، بارك الله فيك.
أريد أن أسأل بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
قراءة حماية المرأة الحائض المصحف هل يجوز أن تقرأه بحائم؟
طيب حاضر.
وشخص يريد أن يدرس بعض النساء القرآن الكريم هل يجوز ذلك في مسجد؟
طيب.
والسؤال الثالث، إذا اختلف الأئمة الأربعة على مسألة من المسائل هل يعني ذلك أنها ليست من الثوابت؟ وأريد أن أسأل بعض المسائل في الصلاة، هل يجوز رد السلام يعني إذا كنت تصلي وجاء دخل شخص يعني وقسم هل يجوز أن ترد السلام؟
رد السلام على إيه؟
على الأسند، على من يعني دخل وسلم عليك وأنت تصلي بطريقة ما.
نعم.
وسلمني يا شيخ على محمد حسان.
جزاك الله خيرا، يصل سلامك إن شاء الله تعالى. وهو في الحقيقة يعني دائما يعني يحمل سلامه لإخوانه المسلمين في أقطار الدنيا، جزاكم الله خيرا. طيب أيضا عندي سؤال هنا ثم أفرغ لما سئلت عنه الآن لأخي عبد الصمد ولما يمكن أن يأتينا إن شاء الله. سائل يقول يعني ما رأيكم في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وهو متوفر عندنا في سورة. حقيقة هذا الكتاب لأحد أوعية العلم من الفقهاء الشيخ وهب الزحيلي، في الحقيقة هذا الكتاب من الكتب الحقيقة النافعة التي كتبها، وهو لا شك مفيد ونافع. ومن وجهة نظري أن هذه الكتب الفقهية أو الكتب العقائدية أو كتب السلوك أو كتب الآداب أو كتب الأخلاق يكتبها الإنسان متحريا فيها الحق والصواب والتجرد، لأنه يريد أن يقدم عملا للأمة تستفيد الأمة منه، غير أننا بشر، غير أننا بشر، ولا يسلم البشر من خطأ ما، لا يسلم البشر من خطأ ما. ولذلك أنا أقول في مثل هذه الكتب اللي هي بنيت على قواعد علمية مرعية صحيحة، الشيخ رجل متخصص في الفقه له منهجه فيه، إذن عندما يتكلم أو يبحث أو يتحدث عن مسألة من المسائل يتكلم من خلال منظور علمي، الحقيقة قد يجانبه الصواب في بعض المسائل، هذا من طبيعة البشر، ولكن في الجملة الكتاب نافع ومفيد، وهذا يسري على كتب أئمة المسلمين المعتبرين أهل العلم وقفوا أمام التراث الإسلامي. كنت أقرأ في الأمس كلمة جميلة لأحد أئمتي ومشايخي حفظه الله تبارك وتعالى، وضرب مثالا بالشيخ الألباني مثلا، قال الشيخ عند وقع أو سقط أو خالف الصواب جانبه الصواب في مسائل كذا وكذا، ولا يعني ذلك أن نهمله ولا أن نهمل كتبه، بل إنه قال بالحرف الواحد أنا لا أستغني ولا أرى غيري يستغني عن كتب الشيخ ومؤلفاته ومؤلفاته رحمه الله تبارك وتعالى، رغم أن الشيخ يلاحظ على الشيخ أشياء قد جانبه الصواب فيها ولا حرج في مثل ذلك. فالبشر لا يسلم الواحد منا من خطأ ما، ولكن حسبنا صحة المنهج، الانطلاقة، الاتباع، القصد إلى الحق، البحث عنه، تحريه، وغير ذلك من المسائل التي بفضل الله عز وجل إن وجدت رفعت الخطأ عن الإنسان إن وقع في خطأ ما، إن وقع في خطأ ما، والله أعلم. طبعا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ عبد الله.
يا مرحبا يا أخ عبد الله، تفضل.
والله عندي سؤال. عبد الله.
تفضل.
عندي سؤال، في إمام بيأذن ويد وشه إلى القبلة، ياخذ يمين وشمال ويطير ظهره.
يعني حضرتك تسأل يعني الحركة التي يفعلها المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا عن أي شيء؟
عن مظبوط مظبوط.
طيب حاضر.
بأذن بتلفت شمالا ويمينا وخلفا.
طيب طيب حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله، يعني ما الصواب فعله في هذه الحالة؟ بارك الله فيك. الأخ أسامة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟
يا مرحبا.
عندي والله سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أخ يعني مرات جزء أبو زوجته.
نعم.
مريض وفي دولة أخرى.
نعم.
فمراته مفروض تسافر عشان تطبب والدها، بس المشكلة إن هو ما يقدرش يروح معاه.
نعم.
فهل يجوز في الحالة دي سفر الزوجة؟
طيب حاضر.
ما يقدرش يسافر معاه ماديا يعني.
نعم نعم. طيب حاضر.
طبعا يعني تضطر تسافر لوحدها.
طيب.
السؤال الثاني حضرتك، أخ عايز يتجوز من واحدة من أهل الكتاب، إنجليزية هي. معي حضرتك؟
معك.
ففي الحالة دي مين اللي هيكون ولي الفتاة دي؟
طيب حاضر.
لو
معنا الأخ علاء من قنا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الأخت علياء، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
فضيلة الشيخ.
نعم.
بعد إذن حضرتك عايزة أسأل على حكم البيع. يعني في أخوات كانوا مجلس المدينة كان طرح أرض يعني في مدينة جديدة.
نعم.
دفعوا مثلا 3000 جنيه يمكن من 9 سنين وخدوا بها إيصال. فالمفروض إن هم هيسلموهم الأرض دي بس لسه ما سلموهمش. ففي ناس بتبيع الأرض دي من قبل ما تستلمها، يعني تقول لك خد الإيصال مثلا وتتفق على سعر معين 30,000 أو كده، وتقول لك لما أستلم الأرض أبقديها لك.
نعم.
فحكم البيع ده يجوز ولا لا؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الأرض دي هياخدها بالفعل ولا لسه هيتعمل عليها مثلا قرعة أو كده، وإما ياخد إما ما يستلمش يعني؟
طيب حاضر، أنا أفصل القول في هذا. حاضر. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
شيخ عبد الله، بعد إذن حضرتك، يعني أنا كنت مخطوبة لمدة 7 شهور، بعد كده الخطوبة اتفسخت، بس هو اللي فسخ من عنده.
يعني
احنا أهلنا احنا ما عملوش أي حاجة فيه خالص.
نعم.
فهو احنا كان المفروض كان ناقص شهر على الجواز.
على الزواج ولا الخطبة؟ كان باقي شهر على الزواج؟
كان ناقص شهر واحد بس يا فندم. جه بعد كده راح قال لا مش عارفانه مش هينفع اني اعيش معاكي الكلام ده كله.
نعم.
فانا عايز اسال سؤال، يعني هل الشركه دلوقتي من حقي ولا من حقه؟
طيب حاضر.
ماشي كده وشكرا.
الاخت عطيات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه؟ بالنسبه في واحد يعني قريبي حلف على قريبتي يعني يمين هي ككرامه او كده، وهي موجوده فقال لها انت طالق يا فلانه، بس اكتر من كده ما فيش.
الله يبارك فيك. هذه المساله يتكلم فيها صاحب الشاه.
ما انا بقول لحضرتك هو اكتر من كده، انا كنت قاعده.
الله يكرمك. انا اعيد الكلام واكرره وفهمي ما اقول. الله يبارك فيك.
ايوه
خليه يراجع دار الافتاء او يتكلم مع احد من اهل العلم او يتحدث معي. بارك الله فيك.
طب هي اكتر من كده، بس عشان اعرف بس حتى يبقى الواحد عنده فكره.
هذه مسائل تبحث على كل حال حله. الله يكرمك. على حده، كل مسألة فيها على حدة. هذه مسائل مصيرية للشخص وللزوجة، لا يتحدث فيها هكذا. بارك الله فيك. طب أرجع إلى أسئلة أخي عبد الصمد من المغرب، وقد سأل الحقيقة بعض الأسئلة. ذكر في سؤاله الأول عن قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم من المصحف. في الحقيقة لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، هذا على أرجح أقوال أهل العلم. أما على عن قراءة الحائض للقرآن الكريم فهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، غير أن هذه الأحاديث تدور بين الضعف أو عدم التصريح بالمنع من القراءة. ولذلك ذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه للمرأة الحائض قراءة القرآن الكريم، خاصة إن احتاجت إلى ذلك، دون أن تمس المصحف. ولذلك أقول خروجا من الخلاف، إن احتاجت المرأة كأن تكون معلمة أو لها ورد يومي تخشى أن تنسى القرآن الكريم إن تركته وهي حائض مثلا، فلا حرج في قراءتها للقرآن عن ظهر قلب أو عن طريق مصحف لا تمسه ولا تقع يدها عليه. وإن لم تحتج لمثل ذلك فالأمر فيه سعة، يعني تستمع إلى الإذاعات التي فيها من الدروس العلمية النافعة، أو تسمع الإذاعات التي تقتصر على ذكر القرآن الكريم فحسب وبثه في برامجها، وهذا متوفر بحمد الله تبارك وتعالى. إذن أرى والله أعلم أن المرأة الحائضة لو احتاجت إلى قراءة القرآن الكريم دون أن تمس المصحف فلا حرج في ذلك لعدم وضوح الدليل على المنع، والله تبارك وتعالى أعلم. أما عن سؤاله الثاني فيقول بأن هناك شخص يريد أن يدرس النساء القرآن. حقيقة سبق أن سئلت عن هذا مرات وقلت بأن سد الذرائع أمر مطلوب، والسعي في عدم وجود فتنة أمر متحتم، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يضعف الناس فيها أحيانا عن مواجهة بعض المواقف التي قد يكون للشيطان فيها موقف. فكون شخص يدرس النساء للقرآن الكريم، يعني الحمد لله في نساء حافظات لكتاب الله عز وجل، فما الداعي إذن إلى أن إحنا نوجد فتنة من الفتن؟ لا نوجد يعني مجال للشيطان كي يدخل، خاصة يعني ربما أنا شخصيا قد سمعت بعض المسائل أو بعض القضايا أو بعض المواقف التي كان للشيطان تواجد فيها من خلال هذا، فلعل المنع هو الأحوط. ولماذا المنع؟ نحن لا نمنع من أن يعلم النساء القرآن الكريم، وإنما نمنع من هذا التعرض لهذه الفتنة، لأنني أعلم أن وفرة من النساء بفضل الله تعالى يحفظن كتاب الله، وبعضهن معهن إجازات في القرآن الكريم، وبإمكانهن أن يعلمن غيرهن كتاب الله تبارك وتعالى. وإن وجدت في حالة في بلد ما بخلاف ذلك فهي ضرورة تقدر بقدرها، ويتخذ لها من الوسائل والاحتياطات والأسباب ما تمنع أن يكون هناك لون من ألوان الخلوة أو الاختلاط أو الحديث الزائد بالكلام، بأن يكون هناك سترة بين القارئ ومن تتلقى القراءة لعدم المواجهة، ولئلا تحدث حركة من هنا أو من هناك أو كلمة من هنا أو من هناك وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يسأل أيضا اختلاف الأئمة الأربعة في مسألة من المسائل، هل هذا يعني أن هذه المسألة ليست من الثوابت؟ بارك الله فيك، يعني ربما يقع خلاف بين الأئمة في كثير من مسائل العلم وهي مسائل ثابتة. طيب معنا اتصال، الأخت معاذ من المغرب، السلام عليكم. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
تفضلي.
الصوت ربيع قليلا، لا أسمع يا شيخ.
أنا أسمع صوتك، وإن كان عندك شيء تكلمي وسأل الله أجيبك بالتفصيل.
حسن يا شيخنا. أريد أن أسألك يا شيخ، هنا في المغرب نحن معروف عندنا يعني معروف عندنا أكل حل الزول.
معروف
بارك
إيه؟
الله فيك.
أعيد الكلمة، معروف
إيه؟ هل حلال أم حرام؟ هل يجوز أكل الحلزون أم لا؟
أكل الحلزون؟
نعم يا أخي يا شيخنا.
الحقيقة يعني ربما يعني لم أقف على توصيف هذا الشيء الذي تسألين عنه، من أي المواد يشكل هذا؟
تقول لنا وأنتم بالمصرية، ولكن نحن نعرف يعني باللغة العربية الحلزون، يا ما أنا أعرف
يعني. في الحقيقة أنا لا أعرف يعني الحلزون من أي مادة.
هو يعني حي. المهم يا شيخ، أنا أريد سؤال آخر من فضلك.
نعم،
سؤال آخر.
طيب تفضلي.
أنا أسكن مع أقرباء زوجي بارك الله فيك، الآن في سوف تأتي هنا امرأة أجنبية.
نعم.
سوف تسافر من هولندا. كيف أتعامل معها؟ هل أراها أم أسلم عليها أم أجلس معها؟ كيف يعني كيف هل يجوز أن أراها أم لا؟
ليست مسلمة هذه المرأة؟
لا ليست مسلمة بل هولندية.
اه طيب حاضر.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. طيب أختنا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كان في خلاف حصل بينه وبين زوجة من 7 سنين.
نعم.
وأنا أعيش مع أولادي في منزل.
نعم.
وهو يعيش مع أولاده وزوجته في منزل آخر.
نعم.
ويعني يهجرنا في جميع حقوق الله. فهل أنا أدير لك لسه زوجته؟
يعني هو لم يطلق مش كده؟ طيب الأخت غادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت أنا كان ليا فتوى ليا سؤال في مسألة زواج وكده. أنا كانت بنتي تقدم ليها شاب وهو بيشتغل في بنك.
نعم.
فانا كنت يعني بسمع ان شغل في البنك فيه شبهه وكده يعني.
نعم.
فبس هو قال ان هو ملو يعني ما مش لاقي اي شغل تاني غير البنك دوت، واقصى حاجه ممكن ان هو يعملها انه يحول من الاداره اللي هو فيها ديت لاداره تانية في نفس البنك. نعم. عشان هو في اداره الرقابه على مخاطر الائتمان.
نعم.
فهل لو حول الى اداره تانية هل الراتب اللي هو بيتقاضاه دوت حلال ولا عشان كده بعد عن المكان اللي فيه مصادر الربا ولا يعني ولا لا؟ انا كده عايزه اوافق عليه ولا لا؟ يا ريت حضرتك بس تفيدني في الموضوع دوت لان انا عايزه لبنتي اللقمه الحلال يعني.
طيب يا ريت معلش تاخدي رقمي من الكمبيوتر.
أيوة.
واتناقش معك بتفصيل ايضا في هذه المساله. الله يبارك فيك. بعد الحلقه ان شاء الله. طيب ما زلت مع أخي عبد الصمد في سؤاله الأخير عندما ذكر بأن أئمة الأربعة يختلفون أحيانا في مسائل من الثوابت، يختلفون في مسائل، هل الاختلاف هذا يدل على أن هذه المسألة ليست من الثوابت؟ أقول لا، فلقد وقع خلاف بين الأئمة في كثير من المسائل وهي من الثوابت، ولا يعني ذلك أن هذه المسألة مسائل هامشية، ولكن أقوال الأئمة واختلاف الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى له أسبابه، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودافع عنهم بذكر أسباب 10. يعني هذه الأسباب لو نحن نزلنا هذا الاختلاف على وجود هذه الأسباب ما وجدنا إن شاء الله تعالى بينهم إلا خيرا، فقصدهم حسن وقصدهم جميل، وكل واحد منهم يحاول أن يستدل لرأيه من الكتاب ومن السنة النبوية المطهرة. والحمد لله المسائل الفقهية اليوم لها رجالها، ومن قبل كان الأمر كذلك. هذه المسائل أصبحت تحسن في كثير من الأحيان في المجامع، المسائل الخلافية الكبيرة وهي من الثوابت، مجامع الفقهية تنظر فيها تتحدث عنها تخرج فيها الفتاوى وغير ذلك. أخونا عبد الله من الأردن يسأل في الرجل الذي يؤذن، ولا شك المؤذن يتوجه إلى القبلة عند الأذان، ولكن يسأل يعني عن إدارة الظهر كما لاحظ هو، وأنا فهمت ماذا يقصد من وراء سؤاله. هو يقصد الحركة التي يتحركها المؤذن وهو يؤذن عندما يأتي لينطق بحي على الصلاة حي على الفلاح. حقيقة السنة في ذلك أن يدير وجهه دون أن يتحرك هو بجميع جسده، يعني هو يبقى واقف متوجه إلى القبلة بقدمي، لا يحرك جسده بقدمي، وإنما يحرك فاه هنا وهنا كما ورد الخبر بذلك بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في مؤذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن المؤذن عليه أن يحرك فاه هنا وهنا وفي مكانه الذي هو فيه. أخونا أسامة يقول بأن في أخ يعني والد زوجته مريض، زوجة ترغب في السفر إلى والدها كي تطببه، والزوج ليست عنده إمكانية ليسافر مع زوجه لمال أو لغير ذلك. الحقيقة يعني هذه مسائل نحن دائما ندعو ونقول إلى أن المرأة لا تسافر إلا ما محرم، استجابة لصريح منطوق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. غير أن أهل العلم اختلفوا في سفر فيه طاعة وتوجد فيه رفقة، أو في السفر الحالي عندما يوصل مثلا الرجل زوجه حتى الطائرة أو المطار لتركب ساعتين أو ثلاث ثم تنزل يستقبلها محرم آخر في المكان الثاني. حقيقة هذه ضرورة تقدر بقدرها. إن لم يكن هناك فيما أرى والله أعلم، إن لم يكن هناك من يقوم على تطبيب الزوج أو على تطبيب الوالد، والمرأة موجودة أو ابنته موجودة وهي قادرة متمكنة جاهزة على أن تخدم والدها في هذا المجال، فأرى والله أعلم أنه لا حرج عليها من باب الضرورة، والله عز وجل حتى قد أباح ما حرمه من أجل الضرورة في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإن اعتبرنا هذا من الضرورة فالأمر أرى فيه سعة إن شاء الله. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا يستدل عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة أو الضعينة التي تمشي من مكان كذا إلى مكان كذا وحدها لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه. قالوا هذا يدل أو يشير إلى أن هذا أمر قد يقع وقد يكون، غير أنني لا أرى فيه دليلا صريحا، وأقول بأن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم إلا إذا دعت حاجة ملحة أو ضرورة داعية، فالضرورة تقدر بقدرها. والإسلام بحمد الله عز وجل فيه من السعة والفقه الإسلامي فيه من السعة والمرونة في التشريع ما يلبي احتياجات الأمة في كل عصر وما يراعى من خلاله مصالح العباد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا أبو محمد من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. أنا عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي زوجتي وحصل بيني وبين أخلاف بسيط.
نعم.
وأرادت أن تمشي لأهلها.
نعم.
وفي حالة زعل كذا قلت لها لو ما طلعت من الباب ده أنت طالب. وهي طلعت وادخلتها قلت لها شوفي ما بتطلع إلا وإنت طيقانة، ما لم تذهب أهلك إلا وإنت طيقانة، ودخلت وابتدى الخصام، ولذلك بعد ذلك طلع مني لفظ صريح قلت لها طالق ما هو الحكم، وعايز حكم النية، أقصد النية وتوضح لي الله يبارك فيك وما زي يلزمني.
طيب حاضر إن شاء الله تتابع معي بارك الله فيك. أيضا أخونا أسامة له سؤال أعتبره مهم، وهو من أحاديث الحديث الساعة غير أنه قديم. هو يسأل عن رجل يريد أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب. حقيقة هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، غير أني أرى والله أعلم أن الراجح فيها أنه يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية بالشرط المذكور في القرآن الكريم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تأمل والمحصنات، هذا بيت القصيد أو الشاهد، أن القرآن الكريم اشترط في المرأة الكتابية أن تكون عفيفة محصنة ليست بأصحاب أخدان أصحاب وغير ذلك، ده شرط مهم جدا للغاية. وهذه الآية واردة في سورة المائدة، وسورة المائدة من المعلوم بأنها من الصور المدنية التي نزلت متأخرة بالمدينة النبوية، فهذه الصورة ما جاء فيها من أواخر ما نزل في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكان أئمتنا رحمهم الله ينظرون إلى هذه المسألة وإلى الإباحة الواردة فيها أو إلى ترجيح القول بالجواز، لأن فيه في هذا توسيع لرقعة الدولة والبلد والأمة والجمهور الإسلامي. فالرجل المسلم عندما يتزوج امرأة من أهل الكتاب أولا بسلامة معتقده وحسن سيرته وسياسته وعمله معها بجمال أخلاقه، هذا يدفع المرأة إلى أن تدخل في الدين الإسلامي، فهذا يكسب المسلمين أرضا جديدة، هذا أولا. ثانيا أن هذه المرأة، طيب أطلق هذا الاتصال ثم أعود إن شاء الله. أخت مخالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
إيه حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت متزوجة برجل ما كانش بيصلي يعني، وكان بياكل حرام وانا على علم كده.
نعم.
فانا انفصلت عنه يعني واتطلقت.
نعم.
واتجوزت برجل كويس الحمد لله، وطلعنا عمره والحمد لله بقت كويسه.
نعم.
بس انا بسال لان انا كنت عارفه ان هو مد ايده وسرق فلوس، وانا كنت على علم كده وصرفت معاه الفلوس دي واكلت بيها.
نعم.
فقال انا عرفت من يعني من زوجي الثاني ان ربنا ما بيسامحش في حق العباد.
نعم.
فهل انا ادفع فلوس من اللي صرف دي من معايا انا عشان ما احسش ان انا عليا ذنب؟
طيب حاضر.
ولا اعمل ايه؟
حاضر.
وهل ربنا يستجاب مني توبتي؟ طب اعمل ايه عشان ربنا يغفر لي ذنوبي؟
حاضر.
شكرا لفضيلة الشيخ.
اختنا ام محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه حضرتك بعد الحلقه.
طيب على كل حال اخواني يعطوك الرقم
بنفس الرقم ده ممكن؟
ممكن اتصل على هذا الرقم وهم يحاولوني على ان شاء الله. ان شاء الله. اختنا موال من تونس السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ والله نحب نسألك على أخي يعمل في نوزل، وعندما أذهب إلى منزله يقدموا لي الشراب والطعام، زوجته تقدموا لي، هل آكل منها أم لا؟
طيب حاضر.
بارك الله فيكم.
طيب وفي إن شاء الله.
محمد حسين
الله يكرمكم ويبارك فيكم. أخ عبد الرحمن من أسيوط السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم بارك.
لو سمحت لدي عدة أسئلة. بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، أمي تعمل على ماكينة خياطة فهي تضيق الثياب لمن أرادت وتقصره لمن أرادت، لكنها لا تقصره بدرجة كبيرة في الثياب، قصرها يظهر منها كعب المرأة غالبا، ولا تضيقه بدرجة كبيرة أيضا، وكل الثياب الذي يأتي إليها عبايات كلها زينة غالبا، فهل تأثر بذلك؟ وهل المال الذي تأخذه حلال أم حرام؟ وهي لا تشق على الناس في الثمن فتأخذ 6 جنيهات مقابل الخياطة فقط لا غير.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، إذا أخذ الإنسان سنة أو بضع دقائق نائما في خطبة الجمعة فهل نقض وضوء الوضوء؟ وإذا كان الوضوء قد نقض فما حكم صلاة الجمعة إذن؟ السؤال الأخير، هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماسكا سيفا مكتوب عليه بيت شعر؟ أنا صراحة لا أتذكر بيت الشعر، لكن فيما معناه أن الجبن لا يمنع القدر، وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تقاتل به أعداء الله فتقتل أو تقتل.
على كل حال أنا أود أن تفصل بين الكلام بارك الله فيك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه سيف مكتوب عليه عبارة أنت لم تذكرها الآن هذا شيء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا السيف بحق هذا شيء آخر، هذا وارد، الثاني وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قاله رسول الله قولا ولم يكن مكتوبا على سيف. بارك الله فيك. طيب حاضر. من الأخت أم كريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كان لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت متجوزة من شخص ما كانش بيصلي ولا بيصوم، وكان بيسب الدين يعني وحاجات كتير يعني حاجات تانية كتير قوي.
نعم.
كان بيعمل أي حاجة، فانفصلت عنه بس معايا منه بنت.
نعم.
بعد الانفصال جاب ناس يعني وكده وحاول يرجعني وكده، والناس قالوا لي وجي قال إن أنا اتغيرت والكلام ده كله، والمهم حصل رجعت له تاني. فبعد ما رجعت له اكتشفت إن أنا حامل بعدها بمدة كده.
نعم.
فبعد ما رجعت له اكتشفت انه بيشرب مخدرات، على انه ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي وبيسب الدين و...
نعم.
والفاظ خارجة وكل حاجة، فما قدرتش اعيش معاه بالطريقة دي، انا كرهت العيشة معاه خالص.
نعم.
وسبته ومشيت وطلبت الطلاق تاني، وحصل الانفصال وخفت على ان انا اجيب طفل تاني يجي يلاقي والده بالشكل ده وقلت بصراحة اكتفيت ان انا يكون معايا منه بنت بالشكل ده ونزلت الحمل بنفسي. فانا حاسة ان انا عملت جريمة وعملت خطيئة، بس هو الحمل كان يعني لسه بقاله بتاع شهر او 40 يوم، لسه حاجة بسيطة جدا.
كان الحمل في بداياته؟
نعم
كان في بداياته،
لسه كان في البداية بتاع شهر او 40 يوم، ما كانش يزيد عن 40 يوم خالص. انا خفت على ان انا اجيب طفلي يلاقي ابوه او والده بالشكل ده، يطلع يكره نفسه وكره الدنيا بسبب انه والده بالشكل ده. فخفت على الحمل ونزلته، قلت كفاية ان يكون معايا بنت واحدة وربنا يعيني عليها. فالمهم نزلت الحمل، انا حاسة ان انا عملت جريمة وعملت خطيئة كبيرة قوي قوي، ومش قادرة انسى الموضوع ده، مش قادرة انسى ابدا. والسؤال الثاني بقى انا
طيب اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
ايوه يا شيخ، انا بسال حضرتك بس، انا ليا ابني عنده 18 سنه. عندي ابني عنده 18 سنه وهو يعني على طول مضطرب وعلى طول تعبان وعلى طول مخنوق، حتى لما بوجهه للصلاه او كده بيعمل ما هو بيصلي بس هو ما بيصليش. صلاه الجمعه برضو ينزل على اساس هو هيصلي برضو ما بيصليش. وبعدين في يعني كنت انا قلت قصته للشيخ وقال لي ده ممكن يكون في لمس ملموس، فابتديت ادهن له ميست وحاجات زي كده، بيقول انا مخنوق اكتر وحاجات زي كده. فالوقتي انا يا شيخ محتاره فيه، يعني انا مش عارفه اعمل له ايه بصراحه، وخايف فعلا يكون في حاجه، وعايزه اعرف ايه الفرق بين المس والسحر. وفي حاجه تانية، انا زوجي نفس الحكايه، زوجي سلبي جدا وعنده فتور جامد جدا وفي نفس الموان.
على كل حال مساله الزوج وما عنده من سلبيات انت انظري في علاجها، بارك الله فيكي.
ألو؟
اقول مساله الزوج يعني،
ايوه،
والسلبيه وما الى هذا، يعني انت انظري في علاج ذلك دون ذكره الان. يعني شوف الطريقه السليمه او المثلى في ان يتفادى ذلك، بارك الله فيك، من خلال التوجيه والنصيحه.
هو الزوج عندي بيصلي وبيقطع في الصلاه وبرده شغل واقف، كله حاله واقف جامد جدا، وكل ما بيقدم على حاجه يعني عنده حاجات عايز يبيعها عشان يفتح بيها شغل تاني، واقف حاله خالص وبيصلي شويه ويقطع شويه، وبرضو نفس الاحوال برضو قالوا لي ممكن يكون عنده لمسه او سحر. فانا مش عارفه بصراحه يعني، لان الموال ده احنا فيه بقالنا حوالي 20 سنه في الابتلاء ده.
على كل حال لابد من العوده الى الله والنصيحه والذكر وقراءه القران والصلاه وغير ذلك، بارك الله فيك. طيب انا اقول بالنسبه لمن يريد ان يتزوج اليوم من امراه من اهل الكتاب، يعني الان هذا الزواج في مثل هذه المرحلة أو الوقت الراهن له بعض السلبيات، فبدلا ما كان الرجل يدفع المرأة إلى الإسلام ربما هو الذي يترك الإسلام، بعدما كان الرجل يعتني بتربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، وبعد أن كان الرجال يحرص الواحد منهم على أن يملأ بيته بالقرآن والسنة والآداب الإسلامية والنهج النبوي الصحيح، أصبحت البيوت اليوم بعيدة نسبيا عن مثل ذلك. وبالتالي فلنحرص على أن يتزوج المسلم اليوم من مسلمة صالحة تعينه على تقوى الله تبارك وتعالى وعبادته، تعينه على تربية أولاده تربية صحيحة، تأخذ بيده إلى طريق الحق والخير والصواب. هذه مسألة مهمة جدا، العناية بالبيت المسلم بالتربية المسلمة في داخل البيت، هذه مسألة نحن والله بحاجة إليها، لأن المجتمع يتكون من مجموعة الأسر، الأسر هي التي تخرج هؤلاء الأولاد للمجتمع، فلا بد من أن نهتم بالأسرة، ولا بد أن تكون الأسرة قائمة على الحق منتهجة النهج الإسلامي الصحيح، يربى الأولاد على الحق والخير والفضيلة على الهدي النبوي، يربى الأولاد على أن يتعلم الواحد منهم شيئا من كتاب ربه تلاوة وقراءة وحفظا وتدبرا وعملا وغير ذلك من المسائل التي نحن اليوم ندعو عموم الأمة إليها. أخت علياء من قنا بتسأل عن حكم بيع الأرض من المجتمعات العمرانية. الحقيقة إذا أخذ الإنسان أرض من هذه المجتمعات انطبق عليه الشروط وتملكها، والتملك فيما أرى بعقد، العقد الذي يتم بين هذا المجتمع أو المجمعات العمرانية وبين الشخص، بأنه استلم الأرض، وحتى لو كان عليه دين بعد ذلك لا حرج بعد استلامه إياها أن يبيعها، لا حرج، لأنه تملكها وفقط باعها أو اشتراها بالتقسيط، وسيسدد إلى الجهات المنوط بها ذلك، يعني سيسدد المبالغ لها. ولكن عندما يجرى بينهما عقد ويتم تسليم قطعة الأرض، بتؤول الملكية بهذا التسليم إلى هذا الشخص، غير أنه يجب عليه أن يسدد الأقساط، فله حق إذن طالما أن الملكية آلت إليه من الجهة المسؤولة أو المنوط بها ذلك إن هو يبيع هذه الأرض. اختنا أمة الله من بني السيف تقول بأنها كانت مخطوبة لمدة 3 أشهر، الخاطب فسخ الخطبة ويطلب الشبكة، هل من حقه أم لا؟ الحقيقة دي مسألة اجتماعية يرجع فيها إلى العرف. العرف فيما أراه والله أعلم أنه يعني الشبكة تقدم كجزء من المهر اليوم، ولذلك ينص عليها في بنود القائمة المعروفة بالقائمة التي تكتب كحق للزوجة، كحق للزوجة بينص على هذا. وطبعا قد يقول قائل يعني الخاطب قد يكون قدم هدية، حقيقة ليس من العرف أن الخاطب يقدم هدية 20 أو 15 أو 10، حتى هو الخاطب لا شك أنه يقدم هدية، ما قدمه من هدية لا ترجع إليه، ولكن الشبكة بخصوصها، لأن ما فيش واحد بيقدم هذا إلا وهو إيه؟ طالب راغب في هذه المرأة، قاصد العقد والزواج من هذه المرأة. هذه مسألة تانية، الناس بتزعل في الحقيقة وبتطلب من الخاطب أنه يترك الشبكة، ليه؟ لأنه هو في أخطاء هم يقعوا فيها. أولا الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا شك أن الشرع يبيح للرجل أن يرى المرأة عندما يريد أن يتزوج منها، ده يدفع إلى الزواج، يدفع إلى الاستمرار، كل واحد يعرف من الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ذي العلة في النظر، ولكن لا يعني ذلك أنه يخلو بها ويجلس معها ويسافر معها ويصطحبها إلى مكان المتنزهات وغير ذلك، هذا غير جائز. وبالتالي لما بيتم هذا الأمر تخرج المخطوبة مع الخاطب وتصبح الأمور بينهم أو بينهما يعني مفتوحة دون ضوابط، عندما يأتي الخاطب ليسحب في هذه الحالة تطالب لا عوضني بهذه الشبكة، هذه من حقي، خرجت معي، دخلت معي، احنا بتعرض علينا هذه المسائل بكثرة. ولذلك نحن نوجه وننصح الأمة بأن لا يكون فيها أفراد يفعل الواحد منهم ذلك. وعلى كل حال فأرى والله أعلم أن الشبكة يرجع بها إلى الإيه؟ إلى الخاطب. أختنا أم معاذ سألت عن مادة الحقيقة هنا في المغرب عندهم، تقول شيء حلزوني إخواني في الكنترول قالوا هذه يعني من مواد البحر التي تكون عبارة عن قواقع وهي مجوفة من الداخل وبها بعض مواد تؤكل كأسماك، هذه طالما أنها من البحر أبيح لنا ذلك ولا شيء فيها إن شاء الله. فإن كان الأمر كما فهمت أنا الآن فالأمر قائم فيها على الإباحة والجواز. أما في سؤالها الثاني تقول أنها في تسكن في سكن وفي امرأة غير مسلمة من هولندا ستأتي بتقول يعني هل أسلم عليها مثلا، هل أراها، هل تراني؟ نعم لا حرج في هذا، لا حرج من أن تسلم المرأة المسلمة على امرأة أخرى غير مسلمة، بل تقربي إليها وعرضي عليها الإسلام، عامليها بالمعروف لعل قلبها يتفتح لهذا الدين العظيم. الأمر بالبر والإحسان طلبنا أو طلب منا في القرآن الكريم أن نفعله مع غير المسلمين، هذا من شريعتنا الغراء، السماحة، السهولة، اليسر، حسن الخلق مع المخالف. احنا النهاردة بنعاني من سوء الخلق مع الموافق مش مع المخالف، لا، ده الإسلام يدعو إلى حسن الخلق مع المخالف لك، تتعامل معه أيضا بمعروف، وإذا اختلفت يعني كل الخلاف ده له حجم له قضية، لا يعني يأخذ مدى أبعد فمما يجب أن يكون عليه فتنقطع بسببه أواصل الأخوة والمحبة والقربة. لا حرج أن تسلمي عليها بالسلام المعهود يعني كتحية صباحية مثلا أو مسائية، أو تسأليها عن حالها وأمرها وما وصلت إليه، وتتعاملي معها بالمعروف، لعل الله عز وجل يشرح صدرها بسببك لهذا الدين، والله أعلم. أيضا أختنا يعني أمة الله تقول بأن في خلاف حصل بينها وبين زوجها، هو يعيش في مع أولادي في منزل وهي تعيش في منزل آخر، هو لم يطلقها، تقول أنا ما زلت زوجة. نعم أنت ما زلت زوجة، وفي الحقيقة هو واجب عليه أن يقدم لك ما يقدمه الرجل لزوجة. هو صحيح معدد الآن، فليقسم بينكما، هو لا يريدك يسرحك بالمعروف، هو لا يريدك لا يسرحك بالمعروف، لا يمسكك هكذا، فلا يذهب إليك وفي نفس الوقت لا يطلق، هذا شرعا منه لا يجوز. ويجب عليك أن تعلمي أنك زوجة له، أنت الآن زوجة له لم يطلق، وأنت معك أولاد منه، غير أنك تعيشين في مكان ولا يقوم بالواجب معك، فهو إما أن يقسم لك وأن تدوم بينكم العشرة على الإخاء والتواصل على المحبة والبر والتقوى، وإما أن يفارقك بالمعروف. إنما أنت الآن لا تظني أنك لست زوجة الله، تقولي والله ممكن واحد خاطب يتقدم لي أو ما إلى ذلك، لا، أنت زوجة له طالما أنه لم يطلق، حتى ولو كنت تعيشين في مكان آخر ولا يأتي إليك، لأن العبرة بأن يفارق هو بالطلاق. أختنا غادة لعلها تحدثني، عندما تحدثت وسألت عن شاب تقدم لابنتها ويعمل في البنك، وأنا على كل حال فقط أنصح إخواني عموما، ونحن الآن في مرحلة نأمل ونطلب من الله تبارك وتعالى أن ييسر أمور هذه البلاد إلى البر والمعروف والتقوى والأمان. طيب معنا اتصال، ثم أعود. أخي غريب من البحر الأحمر، السلام عليكم.
أبا غزو،
تفضل.
كان عندي بصر مكان يعني عايز أعمله دار مناسبات، ف يعني بالنسبة مثلا هتعمل فيه حد جاي من الحج مثلا هنستقبل منه، في واجب عزاء مثلا هيقام ناخد فيه العزاء، فأنا عايز أعرف مدى حليته الحرام يعني.
طيب.
بدعة أو يعني أنا عايز أعرف عشان الواحد يعني ما يعملش شيء ويجازى.
طيب تابع معي إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ سمير من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيه أخت حابة تسأل، هي حامل.
نعم.
في شهرها الثاني، والزوج متاعها قالها من يحب يعمل إجهاض هو.
نعم.
خاف من الجمش يعيش، هو عنده زوج صغار ما حام من الجمش يعيش الصغير الثالث. وخيرها ما بين أنها تعمل الإجهاض وإلا هي طالق، هي تمسكت مش تعمل إجهاض وحابة تسأل شنو تعمل بالضبط.
نعم طيب حاضر،
شكرا لك يا شيخ،
بارك الله فيك، تابع معي بارك الله فيك. أخي بسام من كفر الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
مرحبا.
الله يكرمك عم الشيخ، حضرتك أنا مراتي غضب.
أخي ثروت من العريش، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك؟
الحمد لله.
والله يا حضرتك أنا عايز أستشير حضرتك يعني في سؤال كده.
تفضل.
معك والدة أهو. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضل حضرتك عايز بس أستفسر الشيخ في سؤال في الطلاق.
تفضل بارك الله فيك، تفضل.
دلوقتي على الهواء مباشرة؟
أيوه نعم.
فضلت الشيخ حضرتك، أول يمين المدام كنا في مكان ما، فقلت لها لو طلعت من البيت أو من الشقة
نعم
وطيبنا التلفزيون، لو طلعت من الشقة تبقى عليها زي أم وأختي، يبقى الولد انجرح ابنها برا يبقى راح طالعة، هذا أول موقف. اتعور الولد وجاب دم، انخضت عليه يبقى طلعت من الشقة، ده أول موقف. الموقف الثاني حضرتك، معلش عفوا ده سر، هي زوجته تشرب شيشة، فقلت له لو انت تشربي الشيشه علي كذا منك، لو شربت الشيشه
الله يبارك فيك على كل حال
اختي بالثلاثه، ولا
يا اخي يا اخي بارك الله فيك،
يا حنفي ولا مالك ولا اي امام من الائمه،
بارك الله فيك انت ارجع الى امام عندك هناك في المنطقه واجلس معه، يعني لا ارى ان يتحدث بمثل هذا الكلام كده على الهواء مباشره، واعرض عليه هذه القضيه وسيجيبك فيها ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك. أريد أن أوجه فقط إخواني الشباب في هذا البلد، نحن في بلد إسلامي نحرص على الدين، نحرص على الحق، على أهل التخطيط والمتابعة، على أصحاب الشركات والمؤسسات، على القائمين على البنوك الربوية وغير ذلك، على الجميع أن يراجع حساباته وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيما يأتي وفيما يذر. نحن نود في هذه الآونة الأخيرة أن نستقبل مستقبلا كريما شريفا نسعى فيه إلى الحق وإلى أن ترفف راية الحق على هذه الأمة، وأن يعيش الناس تحت سلطان الإسلام وعز الإسلام. ولو رجع العباد إلى الله عز وجل لا شك أنه سيغدق عليهم، وأن الأرزاق ستأتيهم من هنا ومن هناك. والله عز وجل في كتابه يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وغير ذلك من الآيات المصرحة والمبينة أن الله تبارك وتعالى يعز أولياءه وينصرهم ويمكن لهم في أرضه. فيا ليتنا نراجع أنفسنا، نراجع أعمالنا، يا ليت كل واحد في مكانه يتقي ربه سبحانه وتعالى، ويحاول أن يقف على الحق من الباطل، وأن يعرف الصواب من الخطأ، وأن نبدأ في بناء أمة قائمة على الحق تدعمه وتؤيده وتدعو إليه وتعمل به وتتمسك بهذا الدين الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا أبو محمد من السودان يقول بأنه حصل بينه وبين زوجه خلاف بسيط، وبعدين قال لها لو خرجت من الباب أنت طالق، وبعدين أغضبته فقال لها بصريح العبارة: أنت طالق. في هذه الحالة هي طالق، بارك الله فيك، طالما أنك قلت لها أنت طالق فتطلق بهذا. تسأل عن النية، النية هنا عندما أنت تحلف يمينا بالطلاق أو تأتي بطلاق معلق على شيء مثلا، إنما صريح لفظ الطلاق أنت وصل بك الحال إلى أن قلت لزوجك أنت طالق، فهي لا شك تطلق بهذا، طالما أن الموقف واحد فهي تطلق بهذا طلقة واحدة إن لم يكن قد طلقتها من قبل. اختنا أم خالد من حلوان تقول بأنها كانت تتزوج من رجل لا يصلي ويأكل الحرام وانفصلت عنه، وتزوجت كما ذكرت برجل صالح وهذا نعمة. قال هذا الرجل الأول قد سرق مالا، وتقول أنا أكلت منه وأخذت شيئا من هذا المال الذي سرقه، فهل يعني أسدد هذا المال؟ أقول لك بارك الله فيك، إن كنت تعلمين أصحاب هذا المال الذي قد سرقه الزوج السابق وعندك الآن، فحاولي أن ترجعيه إلى أصحابه، قدميه لهم بأي صورة، أنت لم تأخذي منه شيئا ولم تسرقي أنت شيئا، قولي لهم بلغني أن هذا المال وصل إلي ولعله لكم هو لكم فخذوه وسامحوني فيما حصل. هذا إن كنت تعلمين هؤلاء الناس وتعرفين ذلك وتعلمين ذلك. أما ما سبق وأن أكلت من هذا المال وقد تبت الآن إلى الله عز وجل، فأسأل الله تبارك وتعالى وربي غفور رحيم أن يتولانا وإياك بفضله ومنه وكرمه، وأن يتقبل التوبة ويمحو آثار الذنب، ورب العباد سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم، إذا رجع عبده إليه واعترف بذنبه وتقصيره بين يديه قبله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولا شك أنك إذا فعلت ذلك أن التوبة تقبل مع الندم والعزم على عدم العود والمصداقية مع الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنك ذكرت في آخر سؤالك: هل يستجيب الله توبتي؟ نعم، باب التوبة مفتوح، ولكن العبرة بالعبد التائب، إن تاب وأناب ورجع إلى ربه ومولاه واستغفر من ذنوبه كلها قبله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا ام وائل من تونس بتسال عن اخ لها يعمل في مكان، وقد يكون هذا الدخل الذي يدخل عليه من وراء هذا العمل ليس يعني نظيفا طاهرا كما يجب ان يكون، ولكنها تسال: انا اذهب الى بيت اخي واطعم من طعامه واشرب من شرابه. اقول ان شاء الله عز وجل لا حرج انت عليك في ذلك، ولكن واجب النصيحه منك مطلوب. نحن عندما نجد رجلا مخالفا يتعامل بالحرام او يعمل في الحرام او ياكل من الحرام، علينا ان ننصحه بالمعروف. وان كان هذا الشخص قريبا منا فطبعا كوننا نقطعه ونقطع اواصل الرحمه والموده والمحبه والصله، اعني صله الارحام التي امر الله بها ان توصل، لا شك ان هذا ايضا مثلبه او مفسده. فنحن لا حرج من زيارته ونصيحته والجلوس اليه، وان قدم طعاما او شرابا فاكل منه او شرب الانسان فارجو ان لا يكون عليه ذم او اثم بذلك، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اما اخونا عبد الرحمن لما يسال عن امه التي تعمل على ماكينه الخياطه وتاتي اليها النسوه فتضيق لبعضهن الثياب وغير ذلك، على كل حال قد تكون هذه الثياب مستخدمة في داخل البيت فهذا لا حرج فيه. أما إن كانت هذه الثياب خارج البيت فعليها أن تنصحها بعدم العمل، وإن تخلت عنها وتركتها ربما كان أحسن في هذه الحالة حتى لا تكون من المتعاونات على الإثم والعدوان. أما عن سؤاله الثاني في أنه لو نام الإنسان وهو جالس في يوم الجمعة، فإن كان جالسا متمكنا ولا يسمع صوتا أو يشم ريحة فأرى والله أعلم أنه على طهارة ويصلي ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أخونا أحمد القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجته.
تفضلي أم أحمد.
أنا دلوقتي جوزي حلف علي امبارح طلاق ثلاث مرات، وأنا قبل كده كنت مطلقة، طلقني برضه عند مأذون قبل كده، و 23 سنه اللي عشتهم معاه طول عمره بيحلف طلاق ثلاثه على اي حاجه.
الله يبارك فيك.
وبعدين اتطلقت رسمي قدام عند مأذون وردني تاني، وبرضه بيحلف اي حاجه برضه بيحلف طلاق ثلاثه. امبارح حصلت مشاجره بيني وبينه، قال لي ان المشاجره كانت حاميه، فقعد كل ما يجي يحلف يهددني بالطلاق، يقول طالق، قلت له وراح قال لي انت طالق، قلت له قولها بالثلاثه. المهم رحنا ساكتين وشويه وجوز اخته جه بحكي معاه المواضيع، هو عشان ما يغلطش نفسه في القعده ولاني بقى يعني بدينه، راح قال لي انت طالق، وشويه تاني قال لي انت طالق.
على كل حال جمعه للطلقات الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد عند فريق من أهل العلم أن هذا يقع طلقة واحدة، وهذا ما أقول به والله أعلم. غير أن موقفك الآن من خلال الطلقات السابقة يجب أن يراجع فيها دار الإفتاء ضرورة، ولا تستمع إلى قول سوى ذلك والله أعلم. نعم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يخليك. دلوقتي جوزي كان حصل مشكلة أنا وهو، فقال لي لو جبتي سيرة لأهلك أنا هطلقك. المهم فعدينا الموضوع، بعدين حصل وإحنا قاعدين وكده حصل مشكلة، وجي مد إيده عليا فروحت ماشية. بعد كده راح وهم قاعدين دخلي من غير أي كلام ولا حاجة، قال لي أنت طالق، بس أكتر من كده مفيش. قال لي أنت طالق يا فلانة باسمي.
نعم.
فهل ممكن يرجعني غيابي ولا انا مش عارفه ايه بالظبط، ولا ايه اللي دي كانت اول مره؟
طيب والله في الحقيقه يعني الحقيقه نحن نود من اخواننا المسلمين ان يتريثوا في هذه المسائل. طيب معنا اتصال ثم اعود. اخ سعد من الشرقيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الو.
تفضل.
أنا عم الشيخ، أختي الكبيرة رضعة مع بنت عمي الكبيرة وابن عمي. ألو.
تفضل.
أختي الكبيرة رضعة مع بنت عمي الكبيرة وابن عمي متقدم لخطوبة أختي الصغيرة، ينفع عم الشيخ ولا لأ؟
ابن عمك
بس الصغار مش راضيين، أختي وبنت عمي مش راضيين مع بعض.
مالهم؟
أختي وابن عمي مش راضيين مع بعض الصغار. واختي كبيرة رضع مع بنت عمي الكبير.
مع بنت عمك؟ طيب حاضر. اخونا محمد من السعوديه. السلام عليكم. طيب معلش لي سارجع الان الى اختنا ام احمد وهي تتكلم عن مساله زوجها الذي قال لها انت طالق. وانا انصح كل اخواني المسلمين عموما عليهم ان يتريثوا في هذه المسائل. ما هو يعني الخلاف والشجار يقع في البيت كثيرا بين الرجل وبين المراه، وليس كلما غضب الرجل او اغضبته المراه او ان المراه تطاولت على الرجل او وقف منها الرجل موقفا شديدا فاذاها ان تطلب منه الطلاق. هذه مسائل تقوض بنيان الاسره المسلمه. هذا شيء. الشيء الثاني، اود ان احذر واقول بان صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق. فالرجل لما يقول لزوجي انت طالق هكذا فتطلق بهذا. وبالتالي احنا برضو لازم ان نتعلم الشرع. ويعني اسمع كثيرا من اخواني من اهل العلم في هذه القناه وهم يتكلمون عن ذلك. هي تقول بأن هذه أول مرة ويجوز أن يرجعني غيابي ولا لا. هذه طلقة رجعية، المرأة لا تخرج بها من البيت، هي تقع في بيت الزوجية ويراجعها زوجها دون مهر أو عقد، ولكن عليه أن يشهد على ذلك، أن يشهد على هذه الرجعة. هو طلق يشهد أنه هو طلق زوجه وأنه يراجعها الآن. هذا عند فريق من أهل العلم، وهذا حتى تضبط يعني هذه المسائل، وحتى لا ينكر الرجل أو المرأة شيئا مما وقع بينهما في مستقبل الزمان. على كل نحرص على هذا. لعلكم تلاحظون أيها الإخوة والأخوات هذه الأسئلة المتكررة عن الطلاق. البيوت تفسد بهذا، الأولاد يصيبهم ما يصيبهم كما نعلم جميعا، ربما يذهبون إلى الشوارع بعد ذلك. كثيرا ما ينصرف الرجل إلى امرأة أخرى وتاركا زوجه الأول، وقد تتزوج المرأة بعد ذلك والأولاد يكون موقفهم في غاية من الصعوبة. البيوت تهدم، الأسر تتمزق وتتشتت، الأولاد تضيع. فعلينا أن نضبط تصرفاتنا وأقوالنا وأعمالنا، ولنتذرع بالصبر في مواجهة من نواجهه. المرأة تصبر على زوجها والزوج يصبر على زوجه، ولا يعني يتعجل كل واحد منهما بإنهاء ما بينهما، والله أعلم. أختنا أم كريم بتقول بأنها كانت متزوجة من شخص لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين، فصلت عنه ومعه بنت ومعها بنت، ثم رجعت إليه بعدما جاء الناس وقالوا والله ورجع وتاب وغير هذا، وبعدين وجدته أنه على ما هو عليه، ولكنها اكتشفت أنها حامل منه فأجهضت نفسها. وأنا سألتها يعني الفترة كم، قالت حوالي 40 يوم، من 30 إلى 40، لم يتجاوز 40 يوم، وهي شعارة من الذنب. قالت أن أشعر أني فعلت جريمة. أيضا ده يدفعني أولا إلى مخاطبة الأمة جمعاء. الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة هي الركن العملي الأول بعد الشهادتين. العبد يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة التي هي ضياء، نور، برهان. يتطهر العبد في اليوم 5 مرات ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأنا أود أن أقول لكل امرأة زوجها لا يصلي، عليها أن تقف وقفة حازمة معه، دافعة إياه إلى أن يصلي. ولا حرج من أن تلجأ إلى أبيها، إلى أخيها الأكبر، إلى أحد من تعرفهم من عائلتها، يكون رجلا حصيفا، فقيها، نبيها، متحدثا، لبقا، يجلس إلى هذا الزوج يقول له لماذا خلقت؟ ولماذا وجدت في هذه الحياة؟ لماذا جئنا؟ لنعبد الله وحده دون سواه، وهكذا. هذا لابد من البيان، لا بد من البيان. أما عن أنك فصلت منه فهذا حسن، وكان عليك أن يعني تتريثين كثيرا في العودة إليه بعد أن عرفت أنه لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين. طمات متراكمة، طمات متراكمة. هل مثل هذا يؤتمن على امرأة تعبد ربها ومولاها؟ أو هل هذا الرجل يمكن له أن يربي طفلة أو طفلا كما ذكرت السائلة وأشارت إلى شيء من ذلك. وعلى كل حال فهذا ما حصل. كونك وجدت نفسك حاملا منه حقيقة إزهاضك للحمل خطأ ومعصية. ليه؟ لأن على كل حال أن تصبري على ما أنت فيه، وعليك بتربية الولد أو البنت عندما تأتي على ظهر الحياة. يعني هو لم يرتكب جرما، وما ذنبه ليقضى عليه؟ بعض أهل العلم كالإمام أبي حامد الغزالي وتبعاه على ذلك الإمام الشيخ محمود شلتوت رحمه الله الجميع، ذهب هؤلاء إلى أنه لا يجوز أن يقضى حتى على النطفة بمجرد وضعها في الرحم، لأن هذا في قضاء على مخلوق سيتكون إن شاء الله تبارك وتعالى، واعتداء عليه، إلى جانب أنه ينمو وفي الرحم لأنه يمر بأطوار. صحيح المصيبة تعظم إن نفخ الروح في هذا الجنين، قبل نفخ الروح المسألة لا شك أنها أقل، ولكن نحن مع كل هذا نقول نحذر من أن يقع فيها الرجل أو أن تفعلها المرأة. الرجل لا يساعد زوجه على ذلك. وعلى كل حال هذا ما حصل، فتوبي إلى الله تبارك وتعالى واسأل الله عز وجل من فضله. طيب معنا اتصال أبو محمد من السودان. السلام عليكم. تفضل يا أبا محمد. طيب أختنا أم محمد ذكرت يعني عن ابنها أن عمره الآن عمره 18 عاما، هو دائم مضطرب كما تقول، مخنوق، انزل للصلاة ينزل لا يصلي، تقول ماذا أفعل، بعض الناس يقول به مس، بعض الناس يقول به سحر، تقول حياتنا هكذا، زوجي أيضا فيه هذه الخصال. أنا أود أن أقول لإخواني، إحنا يعني كلما أصيب الإنسان بمصيبة أو وقع في بلاء أو غير ذلك، يعني لا يأتي مباشرة يقول هذا جن أصابني أو سحر وقع بي أو غير ذلك، هذه أشياء موجودة قائمة واقعة. ولكن هناك أسباب أيضا مادية قد نكون نحن من الأسباب فيها. شو أنت تذكر الآن الولد نقول له انزل الصلاة لا يصلي، حياتنا لها 23 سنة، طب نعالج أنفسنا، نصحح مسار حياتنا، لماذا لا نملأ بيوتنا بالرحمة بالخير بالبركة بالذكر والقرآن والصلاة وقراءة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والاستغفار والتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك. بيوتنا بحاجة إلى أن تملأ بالخير والبركة، ولو كانت بيوتنا كذلك لسلمنا بفضل الله عز وجل. قد يبتلى العبد العابد، قد يبتلى، وإذا ابتلي فرب العباد سبحانه وتعالى يعني يعينه على هذا الابتلاء ويأجره عليه. الشاهد من هذا إني إحنا قد يكون به أعني بهذا الولد قد يكون به شيء مما ذكرتي، وعلاج ذلك بالقرآن الكريم، بالرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا لا نرقي أنفسنا في بيوتنا بالرقي الشرعي، نقرأ على أنفسنا فاتحة الكتاب، نقرأ على أنفسنا بقول هو الله أحد والمعوذتين، نقرأ على أنفسنا بالتحصينات الشرعية التي كان يحصل بها النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وغير ذلك. احنا نفعل هذا، لا نهجر القرآن هجر استشفاء. القرآن شفاء، نزل من عند الله شفاء، هو دواء للأمة، دواء روحي معنوي ودواء حسي من خلال قراءتنا به على المريض. والعبد عندما يفعل ذلك يرجو ويدعو ويسأل ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الفرق بتسأل بين المس وبين السحر، السحر الواحد يكون سحر له، والمس يعني قد يكون أصابه شيء من الجن، أصيب بلون أو بمس من إيه؟ بمس من الجن. خروج ذلك لا يكون بالذهاب إلى الكهنة والعرافين، لا، يكون بالرجوع إلى الله عز وجل، بالتضرع بين يدي الله، بسؤال الله العفو والعافية، بالذكر وكثرة الاشتغال بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، برفع كف الضراعة إلى الله والطلب منه سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا غريب من البحر الأحمر يقول بأن عنده دار مناسبات بنلتقي فيها للحج والعزاء وغير ذلك. اسأل يريد يعني ده مشروع ولا لا. أقول يا أخي بارك الله فيك، دار المناسبات هذه العبرة بما يقام فيها، فإن كان مشروعا فهو مشروع. حفل زواج مثلا لا حرج، حفل استقبال جماعة جايين يزورونا، أو وفد قادم من الحجاج وعايزين يعني نعمل لهم احتفال وغير ذلك بهم، لا شيء في ذلك. إنما العزاء والسرادقات ويعني نجيب واحد شيخ ويقرأ قرآن وغير ذلك، هذا ليس من الهدي النبوي، فمثل هذه الأمور لا تقام في ذلك. أنا حضرت قبل أشهر مثلا في مكان أعد للمناسبات هذه كما يذكر، حضرت صلحا في الدماء بين قبيلتين، ضاع منهما، ضاعت أرواح منهما، وبعدين جمعوا بينهما في صلح، وكنا في قاعة لمثل هذه المناسبات. هذا شيء جميل، هذا لا شيء فيه. الشاهد العبرة بما يقام في هذه الدار، فإن كان مشروعا فهو مشروع، وإن كان غير مشروع فليس بمشروع. الاجتماع على قراءة القرآن للميت وغير هذا، ده ليس بمشروع. واحد يسألني يقول منين الدليل، أقول لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا، هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام نحن لا نفعله، لا نبتدع، لا نأتي بشيء جديد. ما الشيء الذي لم يكن على عهدنا وصلنا من الدين لا يكون اليوم من الدين. أختنا أو أخونا سمير من تونس يقول امرأة حامل في الشهر الثاني، زوجها يريد إزهاضها ويقول لها الإزهاض أو الطلاق. في الحقيقة هذا زوج ظالم، هذا زوج ظالم. الرجل الذي يجبر زوجة على أن تضع ما في بطنها مزهضة إياه، هذا ظالم لنفسه، ظالم لزوجه، ظالم لهذا الجميع. وبالتالي أرى أن يؤخذ على يدي هذا الزوج، يعني لا يسلم له كده، لا يقبل ما يقوله. هذا إنسان يحتاج إلى أن يراجع، أن يتصدر له ويتصدى له أهل الخير والبر والمعروف والإحسان، يعني يجلسون معه، يتحدثون إليه، يبينون له الحق. لماذا تقضي على شيء أراده رب العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجده، وهو الذي سيخلقه وسينفخ فيه الروح وغير ذلك. يعني يتقي العبد ربه في ذلك. أيضا يعني أنا تعرضت يعني وهذا يعني أخي ثروت من العريش لما تكلم معي فيما حصل بينه وبين زوجه، وأنا نصحته بأن يذهب معا إلى دار الإفتاء لعرض هذه المسألة المهمة، ونصحت إخواني عموما بأن يتقي كل واحد منا ربه في ألفاظه وكلامه ولسانه وأفعاله وحركاته وسكناته. إننا معشر أهل الإيمان بحاجة إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل. كفانا، نحن مرت بنا عقود من الزمن، يعني كان الناس في بعد حقيقي وانصراف واقعي عن الشريعة الربانية، عن الأخلاق السامية، عن الآداب الرفيعة العالية التي جاءنا بها الإسلام. ولذلك أنا أدعو دعوة صادقة عموم المسلمين إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. هلموا يا أهل الإيمان، ما الذي يحول بيننا وبين التطبيق العملي لدين رب العالمين؟ ما الذي يحول بيننا وبين أن نكون من الربانيين المتعبدين لله عز وجل؟ ما الذي يحول بيننا وبين أن ننطق بالحق، أن تكون أعمالنا قائمة متمثل فيها الحق؟ ما الذي لا يحملنا على أن لا تكون أخلاقنا سليمة، نحن نكون على أدب راقي سمو أخلاقي؟ أمة الإسلامية أعظم أمة ولدت في التاريخ، تاريخها ناصع، تاريخها عظيم. لماذا نحن لا نعلم العالم بأسره بطبيعة هذا الدين وحقيقة هذا الدين الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ إخواني الكرام، يعني انتهى وقت هذا اللقاء معكم، وأحببت أن أقول هذه النصيحة الأخيرة مذكرا نفسي وإياكم بها. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.